وسلطة وعنده قدرة على البيان للناس والموعظة والدعوة ينكر بلسانه، يعظهم ويذكرهم ويخوفهم بالله، يبين لهم أن هذا أمر لا يجوز. هذا الذي يستطيع، ليس له سلطة لكن عنده معرفة وعلم، يبين للناس وينهاهم ويعظهم ويذكرهم ويعلمهم. إذا لم يكن عنده سلطة ولا عنده علم ومعرفة ينكر المنكر، أو كان عنده علم ومعرفة لكن يترتب عليه ضرر لو أنكر أو تكلم، ترتب عليه ضرر، فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه، بل ينكره بقلبه، ينكره بقلبه. وإن صار عنده قوة إيمان وصبر فيصبر على الضرر الذي يناله مع البيان. نعم.
فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان.
احذر أنك تنتقل من مرتبة إلى المرتبة التي بعدها وأنت عندك قدرة على المرتبة التي انتقلت منها. إن كان عندك قدرة باليد لا، ما يكفي اللسان. إن كان عندك قدرة باللسان ولا عندك قدرة باليد، يجب عليك باللسان. إذا لم يكن عندك هذا ولا هذا أنكره بقلبك، هذا ما تستطيع. وإذا أنكرته بقلبك اعتزلت أهله وابتعدت عنه. أما أنك تبقى مع العصاة ومع الأشرار وتقول أنا أنكر بقلبي، لا، لو كان عندك إنكار بقلبك ما بقيت معهم، اعتزلهم، أبعد عنهم. نعم.
فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان.
نعم.
ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما به يقضي العجب.
نعم، هذا مما يجب على الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أولا عرفنا أنه يجب عليه أن يكون عالما بما يأمر به وما ينهى عنه. ثانيا أن يكون متجنبا، أن يكون فاعلا لما يأمر به متجنبا لما ينهى عنه. قال الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجاء في الحديث أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يعمل أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، يلقى في النار حتى أن تندلق أقتابه، يعني أمعاؤه تخرج، اجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تنهانا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف؟ فيقول: بلى، ولكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذه عقوبته والعياذ بالله. فلا يليق بمسلم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يخالف ذلك، بل أول ما يبدأ بنفسه، أول ما يبدأ بنفسه. لا تنهى عن خلق تأتي مثله، عار عليك إذا فعلت وخيم. ابدأ بنفسك تنهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حليم. نعم. أو فأنت حكيم، فإذا انتهت فأنت حكيم. نعم.
ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضي العجب.
نعم، يعني إنه عجيب أمره، تعجب الناس منه عجبا لا ينتهي. اللي كيف تأمر وتنهى وأنت ما تمتثل؟ تطلب من الناس وأنت على خلاف ذلك، لا يليق. نعم.
فلو بدا بنفسه فزادها عن غيه لكان قد أفادها.
أي نعم، يبدا بنفسه أولا ويذودها عن الشر والمنكر، يكون قد أفادها، أفاد نفسه وأنقذها من عذاب الله. نعم.
الخاتمة.
لا يكفي. ليس يقولون ليس من شرط الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنه لا يقع منه مخالفة، أنه يكون كاملا ولا عنده مخالفة. إذا كان عنده مخالفة يتوب إلى الله، ولكن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول أنا عندي كذا وكذا، فيجمع بين جريمتين، يجمع بين جريمتين، أولا وقوعه في المعصية وثانيا تركه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعليه أنه يتوب مما عنده من النقص ويقوم بالأمر بالمعروف والنهي عنه، ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول أنا عندي كذا وكذا. عليه أنه يتوب ويترك الذنوب ويرجع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وإلا لو لم ينهى عن المنكر، لو لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا إنسان كامل لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه ما يوجد أحد كامل، لا بد عنده نقص. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا صاحب الفضيلة، هذه مجموعة من الأسئلة أعرض ما تيسر منها.
نعم.
مجموعة من الأسئلة أعرض ما تيسر منها.
نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول اشترط المؤلف رحمه الله الحرية في الإمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشترط المؤلف رحمه الله الحرية في الإمامة.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن تأمر عليكم عبد حبشي فأن رأسه زبيبة.
الحرية في الإمامة عند الاختيار، أما إذا بويع، إذا بويع له عبد تلزم طاعته. نعم، هذا عند الاختيار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول في قول الناظم رحمه الله ونصبه بالنص والإجماع، هل يكون هناك إجماع بدون نص، حيث إن كثيرا من المسائل يقول العلماء
ما هو القصد يا أخي، ما هو القصد بالنص الدليل؟ القصد بالنص العهد، قلنا لكم النص يعني من الإمام اللي قبله اللي هو ولاية العهد، ما هو المقصود الدليل. نعم، نص من الإمام اللي قبله على أنه يتولى الأمر من بعد فلان. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة،
ما في القرآن أو السنة نص على شخص، ما فيها نص على شخص، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعهد إلى أحد، لكن الصحابة اختاروا أبا بكر لأنه أفضلهم وأعلمهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اختيارا موفقا، كان اختيارا موفقا ولله الحمد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول في قول عبد الله بن المبارك رحمه الله لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، أليس الواجب عليه أن يقول لولا الله ثم الأئمة؟
قل له. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول كيف يكون الرد على المعتزلة في إثبات الكرامات من الكتاب والسنة؟
هل خلصنا من الكرامات؟ عطنا الأسئلة اللي غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة،
إحنا ما عندنا أثر الرجعي على ما يقولون، اللي انتهينا منه ما نرجع إليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول متى يجوز الخروج على الإمام وما هي شروط الخروج عليه؟
لا يجوز يا أخي الخروج على الإمام، لا يجوز الخروج على الإمام أبدا، ولكن إذا كفر كفرا صريحا انتقضت بيعته ولا صار له بيعة، أما الخروج على الإمام فلا يجوز الخروج على الإمام أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول ما رأيكم في من يقول إن أولي الأمر هم العلماء فقط وليسوا بالأمراء؟
ما قاله أحد يا أخي، ما قال إن أولي الأمر هم العلماء فقط، بل قالوا أولي الأمر هم الأمراء، وقيل الأمراء والعلماء أولى، يدخل معهم العلماء أو لا يدخلون أولى، أما أنه إن أولي الأمر هم العلماء فقط فلا أعرف شيء من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى الفي؟
الفي هو بيت المال، يعني بيت المال هذا هو الفي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف تكون النصيحة لولاة الأمر في الوقت الحاضر، وهل هي خاصة أو عامة؟ ومن استطاعها هل تكون واجبة في حقه؟
النصيحة واجبة ما في شك لولي الأمر، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا وأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. تناصح من ولاه الله أمره، هذا من حق الراعي على الراعي المناصح، لكن بالطرق الشرعية. إن كان يحصل لك الاتصال به مباشرة فإنك تنصحه بينك وبينه، وإذا لم يحصل فإنك تكتب له كتابة سرية ترسلها مع أحد موثوق يبلغه إليه. نعم.
أحسن الله.
إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه وتشركوا به، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نعم.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم إذا اختل شرط من شروط الإمامة، خاصة شرط الإسلام؟
لا يجوز مبايعة غير مسلم، لا يجوز مبايعة غير مسلم، فلا ينصب إماما للمسلمين وهو غير مسلم. وكذلك لو بويعوا مسلم وكفر فإنها تنخلع بيعته، تنتقض بيعته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل مناصحة الإمام بالتي هي أحسن عن طريق البرقية من النصيحة لهم، أو هي من مقدمات الخروج عليه؟
طيب، إيصال النصيحة له عن طريق البرقية، أو أن توصي أحدا ممن يتصلون به، هذا طيب. إنما الممنوع الكلام في ولاة الأمور في المجالس وعلى المنابر وفي الأشرطة، هذا هو الممنوع، وهذا مذهب الخوارج. أما أنك تكتب له برقية أو رسالة وتسلمها له بيده، أو تعطيها واحد موثوق يسلمها له بيده، لا، طيب هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل هذا القول صحيح، إن الإمام هو من يجتمع عليه جميع المسلمين في أنحاء المعمورة من الشرق إلى الغرب؟
هذا كلام الخوارج، هذا كلام الخوارج. الإمام من بايعه أهل الحل والعقد من المسلمين، ويلزم الباقين طاعته. نعم، هو لازم أنه لازم يبايعون كلهم من المشرق والمغرب والرجال والنساء، ما هو هذا منهج الإسلام في عقد الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل الخروج على الأئمة يكون بالسيف فقط، أم يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس على منابذتهم والتباهر ضدهم؟
ذكرنا هذا لكم، قلنا الخروج على الأئمة يكون بالخروج عليهم بالسيف، هذا أشد الخروج، ويكون بالكلام لسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وفي على المنابر، على يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر. نعم، وينقص قدر الولاة عندهم، هذا خروج، الكلام خروج. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من عصى أمر الإمام أو سبه؟
عصى أمر الإمام فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان لم يأمر بمعصية وعصى فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا سب، هذا مذهب الخوارج، هم اللي يسبون الأئمة ويتكلمون فيهم ويهيجون الناس عليهم، هذا مذهب الخوارج. نعم.
أحسن الله إليكم.
ما قام الناس، ما قام من قام على عثمان رضي الله عنه من صغار السن ومن الأوباش ما قام عليه إلا بسبب ابن سبأ الخبيث اليهودي، صار يمشي ويتكلم بالمجالس ويحرض الناس، حتى تكالب ناس من السفهاء ومن الأوباش، وانتهى الأمر بأن قتلوه رضي الله عنه. وماذا ترتب على قتله من الفتن التي وقعت للمسلمين؟ الشيء اللي يشيب له الرأس، شيب الرؤوس، ما حصل من الفتن بسبب قتل الخليفة، نعم، والخروج عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الضرائب التي تأخذها الجمارك عند الحدود تعتبر من الخراج؟
هل إيش؟
هل الضرائب التي تأخذها الجمارك عند الحدود تعتبر من الخراج؟
ترسل هالسؤال لدار الإفتاء ويشوفون. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من أنكر المنكرات الشائعة في المجتمع،
نعم،
على أصحابها أو على المسؤولين في الوزارة المعنية؟
نعم، أعيد السؤال.
يقول: سلمك الله، من أنكر المنكرات الشائعة في المجتمع،
نعم،
على أصحابها أو على المسؤولين في الوزارة المعنية، هل عمله يعتبر صواب أو خطأ؟
ما فهمت السؤال، ايش يقول؟
يقول: أحسن الله إليك، من أنكر المنكرات الشائعة في المجتمع على أصحابها أو على المسؤولين في الوزارة المعنية، هل عمله
المسؤولين
أو على المسؤولين في الوزارة المعنية؟
إنكار المنكر نصيحة وموعظة، ما هو بتشهير وتعيير، إنما هو نصيحة وموعظة وتخويف بالله عز وجل وبكلام طيب تقبله القلوب والنفوس، ما يكون بكلام قاسي أو بتشهير أو بتعيير أو ما أشبه ذلك. ولا تقول الوزارة الفلانية فيها كذا والمحل الفلاني فيه كذا، بل تذهب إليهم وتعظه، من عنده مخالفة تعظه، وإن كان مخالفة شائعة فإذا اجتمعوا في المسجد تعظهم وتذكرهم بهذا الأمر، تخوفهم بالله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو القول الراجح في الفرائض التي يقنت فيها في النوازل؟ وهل يقنت في الصلوات السرية في الظهر والعصر؟ وهل يجهر الإمام في القنوت فيها أم يسر كالقراءة؟
إذا صليت مع الناس وقنتوا اقنت معهم، ولا يحتاج تسأل، اقنت مع المسلمين إذا قنتوا في السرية وفي الجهرية، لا مشروع في السرية وفي الجهرية، فإن كنت إماما فاقنت في السرية وفي الجهرية جميع الصلوات، وإن كنت ماموما فأنت تبع الإمام الذي يقنت فاقنت معه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صيغة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل في صلاة الفريضة؟ وهل ورد فيها الحمد لله والثناء عليه في أول الدعاء؟
نعم، من آداب الدعاء ومن أسباب القبول أن يبدأ بالحمد لله وأن يختم بالصلاة على رسول الله، هذا من آداب قبول الدعاء، وليس شرطا وإنما هو من آداب الدعاء. وأما ألفاظ الدعاء فيتخير ما يحضره من أدعية الكتاب والسنة الجامعة التي فيها دعوة للمسلمين ودعاء على الكفار وأعداء الدين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح القنوت في صلاة الجمعة في حال النوازل؟
الجمعة يكفي الدعاء في الخطبة، لأن الخطبة من الصلاة، فإذا دعا في الخطبة فإنه يكفي ولا يقنط في الصلاة. نعم، صلاة الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للإمام أن يعاقب على الناس بالمال كمخالفة في أنظمة المرور؟
يعاقب إيش؟
على الناس بالمال.
بالمال؟
إيه نعم.
إيه. هذا ترفع الدار الإفتاء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنين مثل سن يوسف أو كسن يوسف؟
يعني الجدب، دعا عليهم بالجدب وقد أجدبوا، حتى جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يسأل الله لهم الغيث، فاجعلها عليهم سنين، السنين المراد بها الجدب، لقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالجدب ونقص من الأموال نعم هذا المراد بالسنين الجدب. نعم وسن يوسف هي السبع التي ذكرها الله في سورة يوسف، سبع عجاب. نعم
أحسن الله
يعني سبع سنين جدب. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائم يقول في بلادي من يدعي أنهم من آل البيت في بلادي من يدعي أنهم من أهل البيت ما صحة قولهم وكيف أتحقق منه؟
أنا أعرفهم علشان أقول قولهم صحيح ولا ما هو صحيح أدري. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول من يقول إن الذي يسجد للصنم مثلا لا يعد كافرا حتى يعتقد ذلك بقلبه، هل قوله صحيح؟
هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. أما من فعل المنكر فعل الكفر فهو كافر، إلا أن يكون جاهلا، إلا أن يكون جاهلا يعذر بالجهل. أما إذا كان إنه عنده علم وعارف فإنه إذا فعل الكفر كفر. فمن سجد للصنم كفر، ومن ذبح لغير الله كفر، ومن نذر لغير الله كفر. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائم يقول هل يجوز أن أقول في الدعاء اللهم عليك بفرعون هذا الزمان؟
من هو فرعون هذا الزمان؟ ادع على الكفار وعلى أئمة الكفر وقادة الكفر ويكفي. نعم وقول فرعون هذا ما يفيد شيء. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائم يقول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى.
نعم
هذا السائل يقول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بدعاء مناسب لتلك النازلة، وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليه من الكافرين المحاربين كان ذلك حسنا. انتهى كلامه. والسؤال في مثل نازلتنا هذه هل يجوز أن نعين الكفار بأسمائهم؟
إذا ما يترتب عليه ضرر تذكرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ناسا من المشركين بأسمائهم، وذكر ناسا من المسلمين دعا لهم بأسمائهم، فإذا لم يترتب عليه ضرر ولا تبعه فلا بأس. ولكن الله يعلم لو ما سميت، الله يعلم سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول تخصيص الدعاء للمستضعفين بالعراق أو لأهل السنة هل هو مشروع؟ أم نطلق الدعاء اللهم انجي المسلمين في العراق بإطلاق؟
نعم المستضعفين من المسلمين، المستضعفين من المسلمين في العراق وفي غيره. نعم ما هو بالمستضعفين فقط، بل المستضعفين من المسلمين. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر مع وجود رضا الوالدين؟
جهاد مع من؟ ومن هو الإمام اللي تبي تجاهد تحت رايته؟ وأيضا الدول بينها معاهدات، فلا بد أنك تأخذ إذن من الإمام للخروج لتلك الدولة. المسائل لها أصول، ما هي المسائل فوضى. فإذا أذن لك ولي الأمر وأذن لك والداك وعندك استطاعة فلا بأس. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. فالسائل يقول هل طاعة الوزراء داخلة في طاعة ولاة الأمر؟
نواب الوزراء والأمراء والمدراء، مدراء المدارس كلهم نواب لولي الأمر، كل يطاع في غير معصية فيما يختص به وبدائرته، إلا إذا كان في معصية فلا تجوز. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. فالسائل يقول إذا كان حب الكفار غير جائز فماذا نسمي حب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب؟
إذا كان حب الكفار غير جائز شلون يعني؟ ما ولا فيه شك أنه يجوز حب الكفار؟ لا يجوز، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا يجوز حب الكفار. ومن قال أن الرسول يحب أبا طالب؟ لكنه يحب له الخير، يحب له الهداية. إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته. نعم يحب له الخير ويحب له أنه يموت على الإسلام ويدخل الجنة. الرسول يحب هذا لكل أحد، لكن عمه أبو طالب خاصة لأنه قريبه ولأنه بذل معه من الحماية وكف الأذى عنه ما لم يبذله غيره في حياته، فأراد أن يكافئه على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قول لا إله إلا الله بعد الإقامة لوحدها، وهل جاءت بذلك السنة؟
نعم، إذا سمعت المؤذن في الأذان أو في الإقامة أو سمعت من يقول لا إله إلا الله فإنك تقول لا إله إلا الله، لأن هذا من أعظم الذكر وأنفع الذكر. نعم.
أحسن الله إليك. انتهي الشيخ.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الخاتمة وفيها فوائد، ونسأل الله حسن الخاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: الخاتمة، ونسأل الله حسن الخاتمة. خاتمة يعني خاتمة الكتاب أو خاتمة النظم. وأما نسأل الله حسن الخاتمة يراد بها خاتمة العمر، لأن الشيء بالشيء يذكر، كما في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لما أمر بأخذ الزاد في سفر الحج أمر بأخذ الزاد للآخرة وهي التقوى. ولما ذكر اللباس في سورة الأعراف قال: ولباس التقوى ذلك خير. ذكر اللباس الحسي ثم ذكر اللباس المعنوي وهو لباس التقوى. الشيء بالشيء يذكر، كذلك الناظم لما ذكر خاتمة النظم تذكر خاتمة العمر ودعا الله سبحانه بحسن الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم، فمن حسنت خاتمته ومات على الإسلام سعد في الدنيا والآخرة، ومن ساءت خاتمته والعياذ بالله ومات على الكفر خسر الدنيا والآخرة. الأعمال بالخواتيم. وأما قوله وفيها فوائد، هذا محل نظر، لأنه ذكر فيها قواعد المنطق وعلم الكلام، ذكر شيئا لا مصلحة لنا فيه ولا حاجة بنا إليه، ولله الحمد. نعم.
مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان.
نعم.
وقال قوم عند أصحاب النظر: حس وإخبار صحيح والنظر. فالحد وهو أصل كل علم، وصف محيط كاشف فافتهم. وشرطه طرد وعكس، وهو إن أنبى عن الذوات فالتام استبن. وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم، فافهم المحاصة. وكل معلوم بحس وحجاء فنكره، وكل معلوم بحس وحجاء فنكره جهل قبيح في الهجاء. فإن يقم بنفسه فجوهر، أو لا فذاك عرض مفتقر. والجسم ما ألف من جزئين، فصاعدا فاترك حديث المين. ومستحيل الذات غير ممكن، وضده ما جاز فسمع ذكنني. والضد والخلاف والنقيض، والمثل والغيران مستفيض. وكل هذا علمه محقق، فلم نطل به ولم ننمق. والحمد لله.
كل هذا في علم المنطق وعلم الكلام ولا حاجة بنا إليه، ولكنه لما كان رحمه الله لما كان قد وقع في علم الكلام وعلم المنطق لم يتخلص منه، فجاء بهذه الأبيات في آخر شيء. نعم. والحمد لله.
والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق.
نعم، الحمد لله على ما من به على معرفة العقيدة الصحيحة التي تضمنتها هذه المنظومة، وهي على منهج السلف، وإن كان قد يقع فيها بعض الأشياء مثل هذه الأبيات، ولكن في جملتها إنها على منهج السلف، وقد قرأناها والحمد لله، ونسأل الله أن نكون قد استفدنا منها. والحمد يكون على النعم، وأجل النعم نعمة الإسلام ونعمة العلم النافع، وهذا ولله الحمد قد تضمنته هذه الأرجوزة، فالله جل وعلا يحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، وأجلها نعمة الإسلام ونعمة العلم النافع. نعم.
والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق.
منهج الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة المأخوذ من الكتاب والسنة في باب الاعتقاد، فمن وفقه الله لمعرفة ذلك والعمل به فقد تمت عليه النعمة ووجب عليه الشكر. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو أجل النعم، وليس النعمة في المال أو في المآكل والمشارب. نعم، هذه نعمة من الله، لكن أجل النعم هو الإسلام وعقيدة التوحيد التي بها النجاة في الدار الآخرة، هذه هي أجل النعم. فمن وفقه الله لمعرفتها والعمل بها والتمسك بها فقد حصل له أكمل النعم، فيجب عليه أعظم الشكر والحمد لله عز وجل، لأن النعم إذا شكرت استقرت وزادت ونمت، وإذا كفرت زالت وفرت النعم. فالحمد هو قيد، هو قيد النعم، وهو ينميها ويزيدها. ثم أيضا ليس المقصود بالعلم سواء في العقيدة أو في الأحكام الشرعية، ليس المقصود به المباهات أو التفاخر، وإنما المقصود به العمل، العمل الصالح والاستقامة. ولا يغتر الإنسان بعلمه، فإنما يجهله أكثر مما يعرفه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. وعلى طالب العلم لا يقف عند حد، بل يستمر في طلب العلم إلى أن يموت، أنه بحاجة إلى ذلك، ولا يقول أنا اكتفيت أو أنا بلغت إلى حد يكفيني، إن هذا غرور وجهل. ولهذا يقول العلماء: من قال أنا عالم فهو جاهل، لأن العالم الحقيقي يرى أنه مقصر وأن عنده قصور في علمه وأنه يحتاج إلى زيادة. الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. نعم.
والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث.
مسلما يعني الناظم يقول أنا أسلم لمقتضى النص والقرآن والحديث. وهذه هي العقيدة الصحيحة، هي مصدر العقيدة الصحيحة، أن تسلم، أن تسلم لما جاء في القرآن وما جاء في السنة من الأدلة على العقيدة دون أن تدخل في تأويلها أو تحريفها أو أن تعارضها، أو أن تعارضها بقول فلان أو علان، وإنما تسلم. هذه هي علامة الإيمان، التسليم لما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الدين، ولا سيما في أصل الدين وهو العقيدة. أما الذي يعترض على النصوص أو يؤولها على حسب مراده هو أو يحرفها عن مواضعها فهذا لم ينتفع بكلام الله ولا بكلام رسوله، وإنما اعتمد على فهمه أو على من يقلده وأراد أن يخضع النصوص، أن يخضعها لما يعتقده هو أو ما استقر بفكره هو أو ما قاله فلان أو علان، يخضع النصوص. أما أهل الحق وأهل الاستقامة على العكس، يردون أقوالهم وأقوال غيرهم إلى النصوص، فما وافقها أخذوا به وما خالفها ردوه، وما لم يتبين لهم توقفوا به ولا يدخلون فيها بأفهامهم متأولين أو محرفين، وإنما ما استبان لهم عملوا به، وهو الحمد لله كثير بين. وما أشكل عليهم توقفوا فيه إلى أن يتبين، ولا يخوضون في كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم وبغير هدى. نعم.
مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث لا أعتني.
كان الأصل أن يقول لمقتضى النص والحديث، لكن النظم اضطره إلى أن يقدم الحديث على النص وهو القرآن لأجل ضرورة الشعر، وإلا لا شك أن النص وهو القرآن مقدم على الحديث، كلام الله مقدم. نعم.
لا أعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي.
لا يعتمد على غير قول السلف، السلف والمراد بالسلف المراد بالسلف الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من القرون المفضلة والأئمة المهديين، يمشي على ما مشوا عليه. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فإذا كنت تريد هذا الوعد من الله، جنات تجري تحتها الأنهار، فاتبع السنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير القرون. فإذا أردت النجاة، أردت السعادة وأردت السلامة من الضلال، فعليك بمنهج السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن اقتدى بهم من الأئمة المهديين كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وإسحاق بن راهويه غيرهم من أئمة السلف. هؤلاء هم القدوة لأنهم سائرون على الحق على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعليك باللحاق بهم، تمسك بآثارهم، السير على منهجهم، وإياك والمناهج المحدثة، المناهج الضالة التي حدثت بعد القرون المفضلة، أو منها ما حدث في القرون المفضلة مثل عقيدة الإرجاء وعقيدة القدر القدرية وعقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة وعقيدة الشيعة وغير ذلك من الفرق الضالة. عليك بتجنب هذه المناهج، وما سار على نهجها في وقتنا الحاضر، ما سار على هذه المناهج الضالة في وقتنا الحاضر فعليك بتجنبه والابتعاد عنه والسير على ما كان عليه هؤلاء الأئمة من سلف الأمة وأئمتها، ولا تلتفت إلى غيرهم إلا بالرد والإبطال والرفض والابتعاد عنه مهما زينوه ومهما زخرفوه بالحجج المزورة، فإنه باطل لا قيمة له. نعم.
لا أعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي،
موافقا أئمتي أئمة الهدى ومن سلف قبل، سلفهم السابقون الذين سلفوا على الحق، هؤلاء هم السلف، قدر هذه الأمة سموا بالسلف لسبقهم في الزمان وسبقهم في العلم والاعتقاد الصحيح. نعم.
ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى.
نعم، يقول أنا على منهج السلف، ولكن في أمر العقيدة أنا آخذ بمقتضى الكتاب والسنة، لأنهم هم رحمهم الله يأخذون بمقتضى الكتاب والسنة، فالعقيدة ليست محلا للتقليد، العقيدة ليست محلا للتقليد، وإنما هي اتباع واقتداء، بخلاف الفقه ومسائل الفقه الأحكام العملية فقد يكون فيها تقليد كما يأتي، أما العقيدة فلا يدخل فيها التقليد، وهي توقيفية وليست محلا للاجتهاد، وإنما هي توقيفية على ما جاء في الكتاب والسنة، وليس هناك أحد يجب الاقتداء به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء السلف كلهم مقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.